بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بعد أن ذكر سببًا من أسباب السعادة ألا وهو السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم، وذلك بنسيان المكاره الماضية وعدم القلق من الأمور المستقبلة، قال تكملة لما تقدم، قال: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. قال: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. انتهى كلامه. فاللجوء إلى الدعاء من أعظم أسباب السعادة، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فإذا أدمنت طرق الباب فتح لك، والله تعالى هو أرحم الراحمين، هو الكريم المنان جل وعلا. وهذا الدعاء من الأدعية النافعة في راحة القلب وانشراح الصدر، ويطرد الحزن والهم والغم عن العبد، فهو يشتمل على صلاح أحوال العبد كلها في دنياه ودينه وآخرته وفي حاله وماضيه ومستقبله. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. بدأ بالدين، لأنه هو الأساس في سعادة الإنسان، ولذلك قال: الذي هو عصمة أمري. الذي هو عصمة أمري، يعني الدين هو الذي يحفظك، هو الذي يعصمك في هذه الدنيا والآخرة من الشرور. فإذا ضاع الدين انفرط أمرك، ولذلك الله تعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأنه غفل عن الله وما استقام على دين الله. فإذا انصلح لك دينك انصلحت لك أعمالك وحياتك، انصلح حالك في بيتك، حالك في عملك، بينك وبين نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. قال: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالدين هو عصمة أمر العبد. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ثم أيضا ما ينسى المسلم نصيبه من الدنيا، فيسأل الله تعالى أن يصلح دنياه. قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فأنت تعيش في هذه الدنيا، فتسأل الله تعالى أن يصلح لك هذه الدنيا. وصلاح الدنيا لا كما يظن بعض الناس بالغنى والترف وكثرة المال وسعة الرزق، بل ربما يكون الإنسان فقيرا ولكنه يعيش في طمأنينة وسعادة ليس بعدها سعادة. صلاح الدنيا إنما يكون بقناعة القلب ورضاه بما قسمه الله، هذا أصل صلاح الدنيا، مع أن يكفيك الله تعالى هم الدنيا، وأن يرزقك الله تعالى رزقا حلالا طيبا يكفيك حاجتك ولا يحوجك إلى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفيهم في يومهم وليلتهم، وإلا فكثيرا ما يلهو الناس وينشغلون، كثيرا ما يلهون وينشغلون إذا انفتحت عليهم الدنيا كما هو مشاهد، وهذا ليس صلاحا لهم بل هو فتنة واختبار. فتسأل الله تعالى أن يصلح لك دنياك التي فيها معاشك بالرزق الحلال الطيب الذي فيه كفاية، مع أن تقنع بما أتاك الله وأن تقبل على الله تعالى. ثم قال: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي أو فيها معادي، فهي المستقبل الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذه الدنيا فانية. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيام معدودة وتذهب وتستقبل آخرتك، ترى حسناتك وسيئاتك، فماذا عملت لآخرتك؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أما كيف قال لحياتي، يعني لآخرتي، سماها حياة لأن هي الحياة الحقيقية، ما قال لآخرتي، قال لحياتي، فهي الحياة الحقيقية الباقية. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذا من أحسن ما يكون في حال العبد، أن يكون في مزيد دائم في حياته. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لأنه الإخوة في هذه الدنيا ليس هناك وقوف، أنت في سير دائم إلى الله، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر في كل لحظة من لحظات حياتك، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا غفلت عن ذكر الله، إذا لهوت فأنت في تأخر، وإن لم تفعل شيئا محرما، لأن السابقين يسارعون إلى الطاعات والخيرات. إذا انشغلت بالقيل والقال أو أسرفت على نفسك من المباحات فأنت في تأخر، فكيف إذا أوقعت نفسك في المحرمات؟ فالمسلم الفطن في هذه الدنيا يجعل هذه الدنيا زادا إلى الآخرة، فيستغل كل أنفاسه، هذه الأنفاس غالية، كما جاء في الحديث أن المؤمن يتحسر على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها يوم القيامة. فتسأل الله تعالى: اجعل الحياة زيادة لك في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذا إذا كنت عبدا لله في كل حال من أحوالك، تنظر ما العبودية التي يحبها الله التي تناسب هذا الوقت وتفعلها، إن كنت في صلاتك تخشع، إن كنت مع أهلك تحسن إليهم، إن كنت في عملك تتقن عملك، إن كنت مع أولادك تعلمهم تربيهم، إن كنت وحدك تأنس بذكر الله وتخلو مع الله، إن كنت في ليلك تقوم الليل تدعو الله، وهكذا، فتكون في مزيد، في زيادة دائمة، وتحول العادات في حياتك إلى عبادات وطاعات بالنية الحسنة، أن تستعين بها على طاعة الله. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فيأتيك الموت فيريحك من الفتن والشرور في الدنيا، كما جاء في بعض الأحاديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن كان الله معه ولم يكله حتى إلى نفسه فهو الفائز الموفق المسدد المرحوم. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فتستشعر أن الله تعالى هو الذي يتولى أمورك، هو وليك، هو المولى، نعم المولى جل جلاله، فترجو رحمته وتفتقر إليه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، في أمور دنيايا، في أمور ديني، في خشوع قلبي، في زيادة علمي وإيماني، في صلاح حالي، صلاح أولادي، صلاح أهلي، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم نبه الشيخ أن العبد يدعو بهذه الأدعية بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك. هذه كلمة مهمة، هذا من آداب الدعاء المهمة، مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، يعني ما تدعو ثم ما تعمل بما يحقق لك مطلوبك، لا، إذا أنت لست صادقا في دعائك كيف تقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ثم بعد أن تدعو تذهب وتقع في المحرمات. فما فائدة دعائك إذن؟ أنت ما صدقت. أدعو الله تعالى ثم انظر المطالب التي سألتها، حاول أن تحققها بأعمالك. أصلح لي ديني، إذن أتعلم أمور ديني، كيف أخشع في صلاتي، كيف أبتعد عن المحرمات وعالج نفسي وجاهد نفسي. فتدعو وتعمل بما تدعو به. قال إذا حققت ذلك حقق الله لك ما تدعوه وترجوه وتعمل له، وانقلب همك فرحا وسرورا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويطمئن قلوبنا بذكره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.